نقرأ بنعمة الله من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث. من إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث من أول الأصحاح. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور، لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. نحني مرة أخرى قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، نشكرك لأنك جمعتنا حولك، نشكرك لأنك أعددت لنا امتيازات لا تخطر على بالنا. افتح يا سيد قلوبنا وبصائرنا وعقولنا، لنعرف ما لم نعرفه من قبل، لنعرف ما أعددته لنا وما صنعته لأجلنا. وافتح قلوبنا لكي تدخل فيها وتمتلك عليها. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. في صباح الأحد الماضي بدأت تأملات معكم في من هو المسيحي. من هو المسيحي؟ متخذا أساسا لتأملنا الأوصاف والتشبيهات التي وصف بها وشبه بها المسيحيون في كلمة الله، وهذه كثيرة. فنحن نقرأ عن المسيحي في كلمة الله أنه جندي، أنه قديس، أنه مسيحي، أنه أخ. واليوم أود أن أضع أمامكم واحدة من الأوصاف الجميلة جدا التي يعرف بها المسيحي في كلمة الله. المسيحي هو ابن، هو ابن الله. والمسيحية طبعا هي ابنة لله. في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا والعدد 11 إلى 13 يقول عن الرب له المجد: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. وفي الرسالة الأولى ليوحنا في الأصحاح الثالث والعدد الأول يقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. المسيحي هو ابن الله، نحن أولاد الله. وهو أمر غريب جدا، جعل بعض الناس، بعض المسيحيين، يتصورون أنه من الكبرياء والغرور أن نقول إننا أبناء الله، فنحن لا نستحق ذلك. والحقيقة هي أننا لا نستحق ذلك إطلاقا، بل نحن لا نستحق أبدا أن نكون له عبيدا، فنحن عبيد بطالون. لكنه في نعمته جعلنا نحن العبيد، جعلنا أولاده، أولاد الله. يقول: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا. هذه الكلمة هي ذات الكلمة التي قالها هو له المجد عن نفسه، قال: لي سلطان أن أضعها عن حياته، ولي سلطان أن آخذها أيضا. وقال أيضا: دفع إلي كل سلطان مما في السماء والأرض وما تحت الأرض. هذا السلطان، هذه الكلمة نفسها يذكرها هنا: كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لاحظوا إنه لم يعطنا سلطانا لكي نجعل أنفسنا أولاد الله، هو صيرنا أولاده وأعطانا سلطانا أن نصدق هذا، أن نتهلل بهذا، أن نفرح بهذا، وأن نقول نحن أولاد الله، لا غرورا ولا كبرياء، ولكن اعترافا بنعمته التي نقلتنا أحبائي، أنتم في المسيح أبناء الله. أبسط مؤمن، مؤمن قد يحتقره المجتمع، قد يلفظه المجتمع، قد يضطهده الناس، قد يسخر منه الناس، قد يكون كالعازر يجلس على باب الأغنياء يتلمس الفتاة النازل من موائدهم، به قروح تلحسها الكلاب، قد يكون كذلك، لكنه هو ابن الله. هو على كل ما ترونه من ضعف وعجز وفقر مادي، هو أغنى الأغنياء، هو ابن الله. وفي الحياة الأبدية سوف يكتشف كثيرون، أيها الأحباء، كثيرون من الذين كانوا يسخرون من المسيحيين، أنهم كانوا يسخرون من أبناء الله، أولاد الله. هي حقيقة عظيمة مجيدة يصعب علينا تصديقها، لكننا ينبغي أن نصدقها، لأننا حين نصدقها نحن نثبت في حياتنا ونتهلل في إيماننا. في أعمالنا ونحن في الشوارع ونحن في مشاكل أو في ضيقات، دعونا نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة: نحن أولاد الله. هو الله الذي أوجد هذا العالم كله بكلمة وأوجده من العدم، الله الذي يمسك هذا العالم كله بكلمة قدرته، هو أب لك ولك، نحن أولاد الله. دعوني أتأمل معكم في هذه الحقيقة في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى: كيف صار المسيحي ابنا لله؟ والكلمة الثانية: امتيازات هذه البنوة. والكلمة الثالثة: مسؤوليات هذه البنوة. فأولا، كيف صار المسيحي ابن الله؟ والأمر عجيب جدا. حين تحدث الرب له المجد إلى نيقوديموس وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد. في العدد التاسع يقول: كيف يمكن أن يكون هذا؟ نيقوديموس طبعا ظن أن الرب كان يتحدث عن الميلاد الجسدي، والرب كان يقصد الميلاد الروحي. لكننا نحن اليوم، وإن كنا ندرك فعلا أن الرب لم يكن يتحدث عن ميلاد جسدي، لكنه كان يتحدث عن ميلاد روحي، بالرغم من ذلك لازلنا نتعجب ولازلنا نقول: كيف يمكن أن يكون هذا؟ هو أمر يفوق إدراكنا ويفوق عقولنا، يفوق إدراكنا في كيفية حدوثه. كيف يمكن أن يكون هذا؟ نحن من جهتنا لكي نصير أولاد الله لا نعمل إلا أن نقبل، أن نثق، أن نؤمن أن السيد مات عنا وأخذ عارنا. هذا كل ما علينا أن نعمله. لكن ما الذي يحدث فينا؟ ما الذي يجريه الله فينا ليجعلنا أولاده؟ كيف تم هذا؟ قال الرب نفسه له المجد: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. إن ميلادنا من الروح لنصير أولاد الله أمر يفوق كل إدراكنا من حيث كيفية عمله وإتمامه. وتزيد حيرتنا ودهشتنا حين نتأمل في من جعلهم الله أبناءه. وفي هذه الدهشة يقول يوحنا: انظروا، تعجبوا، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى نحن حتى ندعى نحن أولاد الله، نحن المصدر وغير الموجود، نحن الخطاة، نحن الذين عوجنا المستقيم، نحن الذين عاديناه وهربنا منه واضطهدناه وجدفنا عليه، نحن الخطاة، جعلنا أبناء الله. أمر يفوق كل عقل، هو أمر إعجازي لا يمكن أن يتم إلا بمعجزة. تذكرون أن نحن نقرأ في إنجيل لوقا في الأصحاح العاشر حين أرسل الرب له المجد 70 من خدامه، 2 2 أرسلهم إلى مدن كثيرة لينادوا بالكلمة، رجعوا فرحين متهللين وقالوا إن الشياطين تخضع لنا. يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. قال لهم الرب: لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. معنى هذا: لا تفرحوا ولا تندهشوا بما يعمله الله معكم من معجزات، لا تندهشوا ولا تفرحوا بما تعملون من معجزات بقوة الله، لكن افرحوا للمعجزة التي عملها الله فيكم، فولدكم ثانية وكتبت أسماءكم في سفر الحياة. دهشتكم ليست فيما تصنعون من معجزات، لكن الدهشة الحقيقية فيما صنعه الله فيكم من معجزة المعجزات، إذ أعاد خلقكم وولدكم ثانية. أحبائي، نحن نتهلل كثيرا لما يسمح الله لنا به من أعمال، لكن العمل الذي ينبغي أن نتهلل له أولا وأساسا هو لا ما عملنا نحن، ولكن ما عمله هو فينا. افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. هو أمر إذن يفوق التصور، يفوق الإدراك، يفوق الخيال. هو أمر إعجازي حدث بمعجزة. كيف تم هذا؟ كيف يصير الإنسان ابنا لله؟ أحبائي، إن المسيحي كما قلنا هو ابن، لكنه كان ابنا ميتا فعاش، كان ابنا ضالا فوجد، كما قال الرب في المثل الذي ذكره في إنجيل لوقا الأصحاح 15: ابني هذا، يقول الأب، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هكذا كان كل مسيحي. الله حين خلق آدم خلقه على صورته، وأراده هو وأولاده أن يكونوا مشابهين صورة ابنه، أن يكونوا له أبناء. لكن آدم ونحن من بعده اخترنا أن نهجر الله وبنوتنا لله وأن نصير عبيدا للشيطان، فضللنا ومتنا، لكنه ظل يحبنا، ظل يحبنا ويبحث عنا، وجاء حتى وجدنا وأعاد خلقنا لنكون أبناءه ثانية، لنكون أبناء الله. كنا أمواتا فأعطانا الحياة، كنا قد ضللنا وتهنا فردنا إلى نفسه وإلى ذاته، وقال فعلا عن كل واحد فيكم: ابني هذا، كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. لما تحير نيقوديموس وسأل كيف يمكن أن يكون هذا، قال له الرب له المجد: كما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. تذكرون هذه الحادثة في سفر العدد، لما لدغت الحياة السامة الشعب القديم، كاد الناس يموتون من هذه السموم. أمر الله موسى أن يرفع حية نحاسية. الحية النحاسية رفعت، لها شكل الحية السامة، ولكن ليس فيها سم هذه الحية السامة. حية مرفوعة لها شكل الحية المؤذية السامة بغير سمها، وكل من نظر إلى هذه الحية النحاسية بأمر الله وأطاع أمر الله، كل من نظر إليها من الذين لدغتهم الحيات السامة شفي في الحال من السموم التي دخلت في جسمه. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، هكذا قال الرب. فرفع ابن الإنسان، رفع على الصليب، كان له شكل الخاطئ بلا خطية. كل من نظر إليه ورآه معلقا على الصليب قال: لا بد أنه خاطئ، لا بد أنه مجرم، لا بد أنه ملعون، لأنه ملعون كل من علق على خشبة. كان قد حمل في نفسه، في جسده، خطايانا جميعا، من أول خطية لآدم إلى آخر خطية يرتكبها آخر إنسان، كانت فوق المسيح. كان له شكل الخاطئ، لكن لم تكن فيه خطية، لم يعمل خطية، لم يعرف خطية، لم تكن فيه خطية. وكل من لدغته الحية، الشيطان بسم الخطية، إن نظر بالإيمان إلى هذا الذي رفع عنه على الصليب وصار خطية لأجله، ينال حياة جديدة، يشفى من سم الخطية، تغفر خطاياه، يعطى حياة جديدة، يصير ابن الله، لأنه يرى خطاياه وقد حملها ابن الله في جسده على الخشبة. ليس فقط أنه مات لكي يغفر خطايانا، هذا حق، لكنه بعد ذلك وإلى جانب ذلك يعطينا أن نصير أبناء الله، يرد الشركة التي فقدناها، تغفر خطايانا ونصير أبناء الله، حين نضع ثقتنا لا في ذواتنا، لا في أعمالنا، لا في تقوانا. فقد كان نيقوديموس من أتقى الناس وأكثرهم علما وثقافة روحية، لكنه كان يحتاج إلى هذا الميلاد الروحي. أنتم أيها الأحباء، إن وضعتم ثقتكم في شخص المسيح الذي مات عنكم وقام لأجل تبريركم، أنتم أبناء وبنات الله. أتي إلى الكلمة الثانية بسرعة، امتيازات هذه البنوة. أول امتياز هو المحبة والشركة.
إن الابن لا يحس بأن أباه عين قاضيا عليه أو ديانا له، حتى وإن كانت وظيفة أبيه هو أن يكون قاضيا. إن الابن يحس بمحبة أبيه ويدرك أن أباه يحبه محبة خاصة، يعرفه باسمه، يعرف مشاكله، يعرف احتياجاته، يعطيه حاجته. وهكذا أيها الأحباء، وقد صرنا أبناء الله، دعونا نتمتع بمحبته لنا. هو يحبك أنت بالذات، يعرفك أنت باسمك، يناديك باسمك، يعرف كل ما يقول في خاطرك. أحيانا كثيرا نحن نخشى أن نعترف لله بخطايا ارتكبناها، ونظن أننا حين لا نعترف نخفيها عنه وننسى، ننسى أنه يعرف كل شيء، أنه يعرف ما نخفيه ويعرف ما نظهره. وفي محبة غامرة يقبلنا ويغفر لنا خطايانا. حين عاد الابن الأصغر من الكورة البعيدة كان يخاف، ترى هل يقبلني أبي؟ وإن قبلني لعل أحسن ما يمكن أن يكون لي في البيت أن أكون خادما أجيرا. وفوجئ، فوجئ بأن أباه ينتظره ويرحب به ويقبله ويقبله، وهو لا يزال في ثيابه القذرة التي تفوح منها رائحة الخنازير، ولا يوجه كلمة عتاب واحدة إليه، لكن يذبح العجل المسمن ويقول: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، دعونا نفرح. وابتدأوا يفرحون. أحبائي، إن أنتم أبناء الله، نحن لا ينبغي أن نخاف من الله، ينبغي أن نخافه، ينبغي أن نحترمه، أن نهابه، لكن ألا نحسبه عدوا لنا نهرب منه، ألا نحسبه أنه لا هم له إلا أن يقبض علينا وأن يلقي بنا في جهنم النار. ليس الأمر كذلك، هو محبة. وإن كنتم قد قبلتم المسيح مخلصا لكم فثقوا بهذه المحبة الغامرة التي يحبكم بها. إن أول امتيازات بنوتنا لله هي المحبة التي نشعر بها ونحيا فيها، والشركة التي تجعلنا دائما معه. الامتياز الثاني هو أن لنا قدوما إليه، لنا هذا القدوم الدائم المطمئن في أي لحظة في أي مكان. يدخل الابن إلى أبيه مطمئنا أن أباه سيقبله ولا يمكن أن ينشغل عنه. في أي لحظة لنا نحن أن نتقدم بثقة إلى عرش النعمة، لأننا نتقدم إلى أب حنون عفوف أحبنا وبذل نفسه لأجلنا. كما يقول في الرسالة إلى كنيسة روميا في الأصحاح 8:15: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. وهي كلمة تدليل، أي أننا نتقدم كأطفال ندلل أبانا وندعوه يا أبا الآب بكل ثقة بكل يقين أنه يسمع وأنه يستجيب. أقول أيضا إن من امتيازاتنا الرعاية والحماية. لو قرأنا مثلا في إنجيل متى الأصحاح السادس في العظة على الجبل التي قدمها الرب له المجد من العدد الرابع والعشرين إلى العدد الرابع والثلاثين، كيف يحدثنا أنه لا ينبغي أن نقلق، لا ينبغي أن نقلق، ثم يقول في العدد الثالث والثلاثين: لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أي أب منكم يعرف أن ابنه بحاجة إلى شيء؟ ألا يسعى لأن يسدد له وأن يعطيه هذا الأمر؟ أي أب منكم إن طلب منه ابنه خبزا أفيعطيه حجرا؟ قال الرب إنه يعرف احتياجاتنا. مرة ثانية أرجو أننا في أي لحظة، في أي ظرف، في أي ضيق، في حين ينتابنا القلق، أطالبكم وأطالب نفسي أن نقول: أبي يعلم، أبي في السماء يعلم، يعلم احتياجي، يعلم مشاكلي، يعلم ضيقاتي، وهو لا يمكن أن يتركني، لا بد أن يرعاني. هو يرعانا ويحافظ علينا، هو يحمينا لأننا صرنا أولاده. قل أيضا إن من امتيازاتنا أمر لا يخطر على بالنا، أننا لأننا أبناؤه فنحن ورثته. يقول في الرسالة إلى كنيسة روميا الأصحاح الثامن والعدد السابع عشر: فإن الروح يشهد لنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا أو ما دمنا نحن أولاد الله فإننا ورثة أيضا، ورثة أيضا ووارثون مع المسيح. نحن ورثة الله. قال الرب عن المثل الذي ذكره عن الابن الأصغر والابن الأكبر: إن الأب ذهب إلى ابنه الأكبر وقال له: يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي هو لك. وهذا ما يقوله الرب لكل واحد فيكم: أنتم يا من صرتم أولادي، يا من صرتم أولادي لأنكم قبلتم ابني الوحيد ذبيحة خطية عنكم، أنتم كل حين لكم هذا الحق وكل ما لي ولكم. وأرجو أن تتأملوا فيما لله من مجد، من جلال، من عظمة، من قدرة، وأن تسمعوه يقول: إن كل ما لي ولكم. أنتقل سريعا وقد أطلت عليكم إلى مسؤوليات هذه البنوة. وفي الواقع أنا لست أدري إن كان ما سوف أقوله هو جزء من المسؤوليات أم هو جزء من الامتيازات. أول هذه المسؤوليات هو الخدمة، والخدمة في الواقع ليست مجرد مسؤولية لكنها امتياز حقيقي. هو شرف أن تخدم الرب الذي أحبك. يقول هو كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الحادي والعشرين والعدد الثامن والعشرين في مثل له: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. ما دمت قد صرت ابنه فهذه طلبته لك، هذه مسؤوليتك، هذا امتيازك، اذهب اعمل في كرمي، اعمل في كرمه. لا كعبد يخاف من سيده، لا كعبد يعمل حتى لا يوقع سيده عليه عقابا. اعمل في كرمه كابن يحس بأن هذا العمل يبهج قلب أبيه ويبهج بالتالي قلبه هو. يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. ليس بالضرورة أن الخادم يكون واعظا أو أن يكون متفرغا للخدمة، لكن حيثما تكون وأنت في عملك اعمل في كرم الرب، وأنت في معملك وأنت في دراستك وأنت في مكتبك وأنت تعمل محاميا أو موظفا أو طبيبا، كن خادما للرب في عملك لأنك ابن الله. والمسؤولية الثانية هي التأديب. يقول في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12:7: إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ومسؤولية أخرى أذكرها هي أننا لابد أن نظهر طبيعة أبينا في حياتنا. في الرسالة إلى كنيسة كولوسي الأصحاح 3:18-10 أرجو أن نقرأها حتى في بيوتنا. يحدثنا عن مظهرنا كيف ينبغي أن يكون. يقول: لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا متسامحين بعضكم بعضا، وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رضاط الكمال. أحبائي، إن كنا أولاد الله فينبغي أن نظهر طبيعة الله. قال الرب في عظته على الجبل، قال في إنجيل متى: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. لماذا؟ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لكي تكونوا أبناء الله، ليس معنى هذا اعملوا هذه الأشياء فتصبحون أبناء الله، لكن أنتم صرتم أبناء الله فاعملوا هذه الأشياء لكي تعلنوا أنكم أبناء الله، لكي تعلنوا طبيعة أبيكم السماوي. أقول أيضا مسؤولياتنا ما دمنا جميعا أولاد الله فنحن جميعا إخوة. علمنا الرب أن نصلي جميعا قائلين: أبانا الذي في السماوات. لم يقل صلي قل أبي الذي في السماوات، وهذا معنى جميل جدا، أن تحدد الله وأن تخصصه لك وتقول أبي. لكن علمنا أن نصلي قائلين: أبانا. أنت وأنا وأنت، الجميع يقولون أبانا الذي في السماوات. إذن نحن إخوة. أحبائي، إن المسيحي ليس تابعا لزعيم أو لقائد أو لفيلسوف. ليس المسيحي عضوا في هيئة، المسيحي ابن في عائلة، في عائلة كبيرة جدا، كل من فيها أولاد وبنات الله. كلهم ينتمون إلى أب واحد، أنتم أبناء الله. في النهاية أقول نحن أبناء الله بالتبني. له ابن وحيد، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يسوع هو الابن الوحيد بالطبيعة. نحن أبناء الله بالتبني، نحن أبناء الله في ابنه الوحيد، لأننا في ابنه فقد صرنا أبناء الله. بعيدا عن ابنه نحن لا يمكن أن نكون أبناء الله، لكن فيه نحن أبناء الله. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.